اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
وصل الكلام إلى السورة الثالثة، وهي: ما لو كان المبيع شخصيا معنونا، بخلاف الصورة الثانية التي لم يؤخذ فيها العنوان والوصف.
شخصيا
معنونا له عنوان، كما لو قال المشتري للبائع: اشتريت منك هذا الكيلو من التمر، يعني اخذ وصل كيلو له مدخلية بهذا الكيلو مثلا، فيكون هنا للعنوان وهو هذا الكيلو، يعني عنوان الكيلو، مدخلية في البيع. ثم حصل الاختلاف بين العنوان والمعنون المشار إليه، حيث وجد هذا المعنون المشار إليه ليس كيلوان إنما نصف كيلو،
يعني العطارة.
نعم، فهل هنا هذا فعلان؟ هذا فعلان، يعني كالصورة الثانية، هو قال هذا على أساس أنه كيلو باعتقاده في الصورة الأولى، أم في الصورة الثانية أقصد، أما في الصورة الثالثة ليس باعتقاده أنه كيلوان، لا، يعني على تقدير أنه كيلوان، اشتريت منك هذا الكيلو، يعني على تقدير أنه كيلوان بهذا الكيلو. ثم بان لنا وانكشف بأن هذا المبيع ليس كيلوان وإنما
أقل
نصف كيلو، فهل المعاملة هنا صحيحة أم باطلة؟ في الصورة الثانية قلنا ماذا؟ المعاملة باطلة للزوم الربا، لأن المشتري كان يعتقد أنه كيلوان، المشتري نعم يعتقد أنه كيلوان، والبائع أعطاه نصف كيلو، فهنا الربا متحقق. أما الصورة الثالثة فهنا توجد احتمالات ثلاثة في المعاملة. الاحتمال الأول هو أن يقال المعاملة صحيحة وليست باطلة كما في الصورة الثانية، وذلك لأن ما تعلق به البيع عنوان الكيلو، اشتريت منك هذا الكيلو، يعني أخذ عنوان الكيلو في البيع وله مدخلية، إذن وقع البيع على كيلو في مقابل إذن فلا ربا. غاية الأمر أن البائع دفع للمشتري أقل من الكيلو، فيلزمه دفع الباقي كما هو الكلام في الصورة
أولى لو وقع البيع على الكل قلنا البيع صحيح كيلو في مقابل كيلو، غاية الأمر أن أن البائع يلزمه الوفاء ودفع الباقي للمشتري. فهنا هذا الاحتمال الأول في الصورة الثالثة، أن نقول حكم هذه الصورة الثالثة كالصورة الأولى، لأنه قال اشتريت منك هذا الكيلو فأخذ عنوان الكيلو في البيع وله مدخلية، إذن كيلو في مقابل كيلو فالربا مفقود، إذن المعاملة صحيحة. غاية الأمر أن المشتري أو أن البائع يلزمه دفع الباقي والناقص. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يقال بالتبعير لا يصح البيع بكامله، لا يصح البيع في بعض المبيع ويبطل البيع في البعض الآخر. يعني المشتري قال اشتريت منك هذا الكيلو من التمر بهذا الكيلو، وإذا بهذا المشترى ليس كيلو إنما نصف كيلو، فنقول يصح البيع في النصف فقط ويبطل البيع في النصف الآخر. فنصف ما عينه المشتري يكون للبائع ويأخذ حقا، وأما النصف الآخر من الكيلو فلا يعطيه إياه، بل البيع فيه باطل. إذن يصح البيع في النصف ويبطل البيع في النصف الآخر.
يعني النصف الآخر بيكون ناقص صرفك عني، إنه أعطى نصف كيلو الواقع البيع وقع على كيلو أعطى نصف كيلو.
نعم.
والبيع بيصح في هذا النصف.
في هذا النصف. ويبطل في النصف الآخر.
يعني يعطيه كم قيمة النصف؟
إذا دفع له إياه يرجع عليه النصف، وإذا لم يدفعه له المشتري لا يعطيه إلا النصف، إن دفع له أرجع عليه وإن لم يدفع له فنور على نور لا يعطيه إياه من الأرض لأنه ما استحقه. واضح. أما ما هو الوجه وما هي النكتة للقول بالتبعير يصح البيع في البعض ويبطل البيع في البعض الآخر؟ ما هو الوجه العلمي والفلك العلمية لذلك؟ الوجه لذلك كبرى فقهية، قاعدة فقهية، وهي أن اشتراط المقدار في البيع هل يقسط عليه الثمن أم لا يقسط عليه الثمن؟ هذه قاعدة فقهية سجل عندك. أن اشتراط المقدار في البيع هل يقسط عليه الثمن أم لا يقسط عليه الثمن؟ توضيحه بالمثال. لو قال البائع للمشتري مثلا بعتك هذه الأرض على بعتك هذه الأرض التي هي من 1000 ذراع على أن يكون لكل ذراع درهما، بعتك هذه الأرض التي هي 1000 ذراع على، يعني بشرط أن يكون لكل ذراع درهم، ثم لما استلم المشتري الأرض وجدها ليست 1000 ذراع إنما 500 ذراع، هنا الأعلام يقولون هل البيع باطل لأن البيع وقع على 1000 وهذه 500 ذراع، أو البيع صحيح، أو يقال بالتبعير. الأعلام يقولون بالتبعير يصح البيع في المقدار الموجود وهو 500 ذراع، ويلزم المشتري بدفع 500 درهم مقابل كل ذراع درهم، ويبطل البيع في مقابل الخمسمائة ذراع الأخرى لأنها ليست موجودة. فهنا يقولون بما أن البيع أخذ فيه اشتراط المقدار يكون لكل مقدار حصة من الثمن، فيتقسط الثمن مقابل كل جزء جزء من المبيع، فهذا يسمونه اشتراط المقدار في المبيع. هل يقسط عليه الثمن أم لا؟ الأعلام يقولون نعم. هذه الكبرى الفقهية طبقها الآن على محل الكلام، وهي ما لو قال المشتري اشتريت منك هذا الكيلو من التمر بهذا الكيلو، يعني على فرض على تقدير أن يكون هذا كيلوان اشتريته بكيلو، ثم انكشف أنه 500 غرام وليس كيلو، يعني نصف كيلو، فهنا يقول الإعلام نلتزم بتلك الكبرى الفقهية أن اشتراط المقدار في المبيع لا يوجب بطلان البيع بل يوجب التبعير، يبطل البيع في غير الموجود يصح البيع فيما هو موجود، ويلزم المشتري بدفع الثمن بالمقدار الموجود فقط. فهنا نقول كذلك، بما أن الموجود 500 غرام يعني نصف كيلو، إذن المشتري يلزم بدفع نصف كيلو، وأما النصف الكيلو الذي ليس موجودا فلا يلزم بدفع بل البيع يكون فيه باطل. واضح؟ هذا هو الاحتمال الثاني، فتلك الكبرى نطبقها على هذه الصورة. هذا الشيخ
يعني وش الفرق بين القاعده والقاعده السابعه
هذه نفس هذه من صغرياتها من صغرياتها نعم من صغرياتها، يصح مثل ما يقولون يصح فيما يوجد ولا يصح فيما لا يوجد، يصح فيما يملك ولا يصح فيما لا يملك، هي مصداق منها وصغرى لها.
طبعا من الآثار هذا المفترض يكون له يعني يحق للمشتري أن يرجع بالمقدار التفاوت على
نعم يثبت له الخيار، خيار تخلف الشرط، يعني أنه لأنه يقول أنا اشتريت منك أساسا كان كيلو، فانكشف لي أنه نصف كيلو، إذن يثبت لي الخيار، خيار تخلف الشرط، إن أردت أن أبطل البيع أبطله وأفسخ العقد، إن أردت أن أقبل بالنص أقبل بالنص، لكن نحن الآن في مقابل أنه لا يبطل البيع من رأس، لأن القول الأول أو لا يصح من رأس، القول الأول يقول بالصحة ويلزم البائع بدفع الباقي، هنا يقول لا ما يلزم بدفع شيء، يصح فقط في المقدار الموجود ويبطل في غير الموجود، ولسه بصدد الآن هل يثبت له الخيار أم لا، وإن كان يثبت له فالتفت. الاحتمال الثالث أن يقال بأن البيع باطل من رأس ليس صحيحا بكامل كما في القول الأول، ولا نقول بالتبعير يصح فيما يوجد ويبطل فيما لا يوجد، بل نقول البيع برأسه باطل عاطل كما قلنا في ذلك في الصورة الثانية، إذا وقع البيع على الجزئي المعين من دون مدخلية لل عنوان والوصف، قلنا يبطل البيع للزوم الربا، هنا نقول إذا قال المشتري اشتريت منك هذا الكيلو من التمر بهذا الكيلو أو بكيلو من التمر، إذن وقع البيع على المعين على الشخصي والعنوان لا مدخلية له الكيلو أو غير، إنما وقع على هذا الموجود الخارجي، وهذا الموجود الخارجي ليس هو كيلو إنما نصف كيلو، إذن وقع البيع على كيلو في مقابل نصف كيلو فيكون ربا، وحرم الله الربا فالبيع باطل.
هذا خلاف المفترض،
صحيح مولانا مرتجانا كلامكم صحيح، لكن هذا القول يقول انتم تفترضون، لا نحن لسنا ملزمين بكلامكم، بس نلزمين بذلك. نحن نقول العنوان لا عبرة به، ما دام هو إشارة يقدم الإشارة، تقدم الإشارة على العنوان. هو قال اشتريت منك هذا الكيلو، ما الذي يقدم الإشارة وهو هذا المعين، أو يقدم العنوان حتى نقول كلي فندخل في الصورة الأولى؟ لا، نقدم الإشارة على العنوان فيكون رفاعة. هذه احتمالات ثلاثة الآن هي، قلنا الآن تقولون بالقول الأول لها مدخلية إذن يكون كلي صح. هذا يقول وإن قلتم هكذا لكن الواقع شيء آخر، وهو أن هذا يرجع إلى بحث الإشارة والعنوان، فإذا تعارضت الإشارة والعنوان أيهما المقدم؟ الإشارة، فيكون البيع جزئيا، وإذا كان جزئيا صار وتحقق الربا فبطل البيع. هذا تمام كلام المصنف في هذه النقطة الخامسة. وما أشار إلى فرض لو كان التطفيف في جنسين غير ربويين، إنما بحث المسألة فيما لو كان التطفيف في جنسين ربويين، يعني البيع في جنسين ربويين. أما لو كان في جنسين غير ربويين، يعني مثلا تمر بدرهم، كان أقول مثلا للبائع اشتريت منك كيلوا من التمر بدرهم، ولكن البائع أعطاني ماذا؟ نصف كيلو من التمر. الصور الثلاث تأتي في المقام. فالصورة الأولى إن كان البيع كليا، سواء كل في الذمة اللي هو الفرض الأول، أو كل في المعين الذي هو الفرض الثاني، فالبيع صحيح. اشتريت منك كيلو من التمر، قدمت لي نصف كيلو، أنت مطالب بإعادة النصف الآخر وبدفع النصف الآخر، فالبيع صحيح. سواء كان البيع في الربويين أو في غير الربويين. أما الصورة الثانية وهي ما لو كان المبيع شخصيا من دون مدخلية للعنوان، كأن قلت له اشتريت منك هذا التمر المعين بهذا الدرهم، وأنا أعتقد أنه كيلو، وإذا انكشف لي لما دفعه لي البائع أنه نص كيلو، هل يكون البيع صحيح أم باطل هنا؟ لا يلزم الربا كما في الصورة في لو كان ربويان المبيع والثمن والمثمن. فهنا لماذا يكون صحيح؟ أحسنتم، المقتضي موجود للصحة، اشتريت أنا منك هذا على فرض أساس أنه افترضت أنه كيلو، غايته أنه انكشف لي أنه نصف كيلو، فيثبت لي خيار تخلف، يحق لي أن أعيد المبيع، خيار تخلف الشرط ليس إلا. أما ربا لا يوجد ربا. أما بالنسبة للصورة الثالثة وهي لو كان المبيع شخصيا ولكن للعنوان مدخلية، قلت له اشتريت منك ذلك الكيلو من التمر على تقدير أنه يعني كيلو بهذا الدرهم، فانكشف لي أنه نصف كيلو، فما هو الحكم هنا؟ البيع صحيح، غاية الأمر يثبت خيار واضح. تم الكلام ولله الحمد والمنة في المسألة الخامسة، واتضح لديك في نهاية البحث أن التطفيف حرام، سواء كان تطفيف في الكي أم في الوزن أم في العدد أم في غير ذلك. هذا من ناحية الحكم التكليفي. أما من ناحية الحكم الوضعي، هل البيع صحيح أم باطل؟ إن لزم الربا فالبيع باطل، إن لم يلزم الربا فالبيع صحيح، غاية ما يمكن ثبوته أنه في بعض الحالات يلزم المشتري البائع بدفع الباقي بإرجاع كما لو كان البيع كليا، وفي بعض الحالات يثبت خيار تخلف الشارع. كما لو كان المبيع شخصيا. فالتفت لذلك جزاك الله خيرا طبق العبارة. قال ولو جرت عليه يعني المعاوضة عليه يعني على الوزن يعني على المبيع على أنه بذلك الوزن يعني أخذ العنوان في المبيع على أنه يعني مشروط بذلك الوزن بجعل ذلك عنوانا للعوض فحصل الاختلاف بين العنوان الكيلو والمشار إليه حيث المشار إليه 500 وليس كيلو. هل هنا البيع صحيح؟ هل هنا البيع باطل؟ احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول لم يبعد الصحة. لماذا؟ لأنه للعنوان مدخلية فيكون كيلو في مقابل كيلو كالصورة الأولى البيع صحيح. غاية الأمر على البائع أن يدفع الباقي للمشتري. واضح. الاحتمال الثاني أن يقال لا يصح في الموجود ويبطل في غير موجود فيصح في 500 نصف كيلو ويبطل في النصف الآخر بناء على كبرى فقهية أن الاشتراط المقدار قسط من الثمن وهذه الكبرى قابلة لأن تنطبق في المقام. يقول ويمكن تطبيق تلك الكبرى المزبورة ويمكن ابتناؤه على أن الاشتراط المقدار مع تخلفه قسطا من العوض أم لا. فإن قلنا له قسط طبقنا القاعدة بالنتيجة نلتزم بالتبعير البيع يصح في الموجود يدخل. هذا الاحتمال الثاني. فعلى الأول إن قلنا بهذه القاعدة ويلتزم المصنف بها كما سيأتيك في بحث الشروط فالبيع صحيح في الموجود ويبطل في الباقي. وأما لو أنكرنا هذه القاعدة وقلنا بأنه لا الثمن كله في مقابل المثمن ولا يتقصر أو قلنا لا بأن المقام لا ينطبق لا تنطبق فيه هذه القاعدة إنما المبيع هو الشخصي ولا مدخلية للعنوان كما قال الإيرواني فتكون المعاملة باطلة للزوم الربا. فعلى الأول يصح دون الثاني. المسألة السادسة جزاك الله خيرا ندخل في التنجيم. المسألة السادسة هي التنجيم والبحث في عدة نقاط. النقطة الأولى ما المراد من التنجيم؟ يقول المصنف عرف المحقق الكركي في جامع المقاصد التنجيم بأنه الإخبار عن أحكام النجوم باعتبار الحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية هذا هو تعريف المحقق الكركي للتنجيم أنه الإخبار عن أحكام النجوم باعتبار الحركات الفلكية والاتصالات الفلكية والاتصالات الكوكبية والاتصالات الكوكبية يعني اتصال الكواكب اقتران الكواكب مع بعضها البعض. وتوضيح هذا التعريف أن يقال هكذا المقصود في قول الكركي من الإخبار عن أحكام النجوم يعني إخبار المنجم عن الحوادث المرتبطة بالعالم السفلي يعني كالحياة كالموت كالسعادة كالشقاوة كالغنى كالفقر كالغلاء في الأسعار كالرخص في الأسعار كالحرب كالسل. إذا أخبر المنجم عن هذه الأمور حياة فلان وموت علان، وغنى فلان وفقر علان، بسبب الحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية يعتبر هذا هو التنجيم. واضح المقصود؟ هذا هو المقصود في بحثنا، بحث التنجيم. اقتران الكواكب، يعني إذا اقترن هذان الكوكبان مع بعضهما البعض أو كانا في مدار واحد، من يولد في هذه الساعة يكون عالما أو يكون فقيها أو يكون حاكما. بعض الكذا يعتمدون على ذلك، ولذلك تنقل قصة في حياة الإسكندر المقدوني كيف صار حاكم. يقال أنه على كل حال ليس وقتها الآن، مرتبطة بقضية التنجيم، أن أباه كان يهتم بهذا العلم فواقع أمه في تلك الساعة التي يقترن فيها كوكبان، ومن ولد أو من انعقدت نطفته في تلك الساعة صار حاكما. صار حاكما. إنا مكنا له في الأرض ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. على كل حال، النقطة الثانية، النقطة الثانية وهي هل الإخبار عن الأوضاع الفلكية يعتبر من التنجيم المحرم أم لا؟ يعني كما لو أخبر المنجم عن الخسوف أنه سيقع خسوف يوم غد، أو أخبر عن الكسوف يوم غد سيقع كسوفا، هل هذا يعتبر من التنجيم المحرم ويندرج ضمن هذا التعريف الذي تلوناه عليك الآن أم لا؟ فالإخبار عن الأوضاع الفلكية أنه سيحدث خسوفا أو كسوفا، أو أن الشمس في هذا البرج، برج العقرب مثلا أو السرطان أو القمر في ذاك البرج وغير ذلك من الأخبار الفلكية، أو قلت أن المشتري سيمر بالكرة الأرضية مثلا وإلى غير ذلك، هل هذا يعتبر من التنجيم المحرم أم لا؟ يقول المصنف لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية والاتصالات الكوكبية ما دمت لا تخبر عن الحوادث ولا تربط الحوادث في عالم الأرض بما يجري في عالم الفلك وعالم النجوم. إذن يجوز لك أن تخبر عن تلك الأوضاع أنه سيحدث كسوفا خسوفا إلى غير ذلك، تخبر على سبيل الجزم والقطع إذا كانت عندك قرائن قطعية ولا يلزم الكذب وحرمة الكذب، أو تخبر على سبيل الظن إذا كانت عندك قرائن وأمارات ظنية. فتارة تقول قطعا جزما غدا سيحصل كسوف لأن عندك قرائن قطعية يقينية فيكون ذلك جائزا، وتارة تقول أظن أن في يوم غد سيحصل خسوفا، فمع ذلك يكون ذلك أيضا جائز ولا إشكال فيه. إذن فالإخبار عن الأوضاع الفلكية فقط هذا صحيح ولا إشكال فيه، سواء إخبار على سبيل الجزم أم إخبار على سبيل الظن ولا يلزم منه أي معلوم. وهناك من يوافقنا من الأعلام من قبيل هؤلاء الثلاثة، السيد المرتضى علم الهدى ذهب إلى جواز الإخبار عن الأوضاع الفلكية، أن تخبر بالكسوف أو الخسوف أو غير ذلك، ولا يعد هذا من التنجيم المحرم، وما شددت عليه الروايات التي ستأتيك بعد هذا الدرس إن شاء الله. وكذلك من الأعلام أبو الفتح الكراجتي صاحب كتاب كنز الفوائد المتوفى سنة 429 من الهجرة، وثالث من الأعلام أيضا وافقنا على ذلك وصرح بجواز الإخبار عن هذه الأوضاع الفلكية، المحقق الكركي في كتابه جامع المقاصد. إذن المرتضى في رسائله، أبو الفتح في كنزه، الكركي في جامعه، هؤلاء ارجع لكلماتهم تجدها واضحة بينة جزلة في أنه يجوز الإخبار عن الأوضاع الفلكية ولا محذور في ذلك ولا يدخل ذلك ضمن التنجيم المحرف، بل هذا أساسا يسمى بعلم الهيئة. ولذلك قيل للمصنف ما له مدخل هذا البحث أو هذا الفرع في مبحثنا، لأن بحثنا حول التنجيم وهذا الإخبار عن الأوضاع الفلكية أساسا مرتبط بعلم آخر وهو علم الهيئة، وعلم الهيئة لا يختلف فيه اثنان في جوازه بل استحبابه، لأن له آثار كثيرة في حياة الإنسان. إذا عرفت الخسوف أو الكسوف صليت صلاة الكسوف وصليت صلاة الخسوف، إذا عرفت البرج القمر في أي برج في العقرب أو غير ذلك توقفت وأمسكت عن العقد وتوقفت عن السفر، لأنه يكره السفر والقمر في برج العقرب ويكره العقد والقمر في برج العقرب. جيد جدا. ثم المصنف قدس سره يستشهد من كلمات هؤلاء الأعلام بكلام السيد المرتضى في رسائله، فينقل كلامه: حينما ناقش المرتضى أهل التنجيم الذين قالوا يجوز لنا أن ننجم ونخبر عن الأوضاع السفلية وما سيترتب على اقتران الكواكب من حياة وموت وغلاء ورخص وغنى وفقر، لماذا؟ قالوا لأنه يجوز الإخبار عن الأوضاع الفلكية، إذن يجوز الإخبار عن الحوادث المرتبطة بالأوضاع الفلكية، كما أنه يجوز لنا، قالوا هم هكذا، أن نخبر عن الأوضاع الفلكية يعني عن الخسوف وعن الكسوف لأن إخباراتنا دائما تكون مصيبة، كذلك يجوز لنا أن نخبر عن الحوادث الأرضية المترتبة على تلك الحوادث العلوية الفلكية. المرتضى ناقشهم بمناقشتين، من خلال هاتين المناقشتين نستفيد أنه يرى جواز الإخبار بالأوضاع الفلكية. المناقشة الأولى يقول: قياس مع الفارق، لا معنى أن تقيسوا الإخبار عن الأوضاع الفلكية، يعني ناقش أهل التنجيم في رسائل. المناقشة الأولى بأنه لا معنى لأن تقيسوا الإخبار عن الأوضاع الفلكية يعني عن الخسوف والكسوف والقمر في أي برج والشمس في أي برج بالإخبار عن الأوضاع المرتبطة بالفلك كالحياة والموت وإلى غير ذلك. لماذا لا معنى لهذا القياس؟ يقول: لأن الأول وهو الإخبار عن الأوضاع الفلكية له قواعد علمية، قواعد صحيحة مبحوثة في علم الهيئة سليمة توجب حصول العلم، بخلاف الإخبار عن ماذا؟ الأوضاع السفلية المرتبطة بالأوضاع والحوادث الفلكية، فهذه ليس فيها قواعد صحيحة ولا قواعد علمية ولا شيء، فالقياس بين هذا وذاك قياس مع الفارق، هذا علم مبحوث فعلا ومبرهن عليه. أما أن نقرن بين الكواكب وحياة الإنسان وموت الإنسان والخير والشر والنفس والضر، هذا لا دليل عليه ولا قاعدة علمية تثبت. بيته. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، على فرض التنزل وأن حتى الإخبار عن الحوادث الأرضية بسبب الأوضاع الفلكية له قواعد صحيحة على فرض ذلك، نقول مع ذلك لا يصح القياس. لماذا؟ لأنه دائما هذا يخطئ. المنجم ولو كان عنده قواعد علمية وصحيحة، لكن مع ذلك دائما يقع في كلامه الخطأ والاشتباه بخلاف الإخبار عن الأوضاع الفلكية كالخسوف والكسوف. لا، في أغلب الموارد يكونون مصيبين فيها. أما في الغنى يقول هذا سيكون غني، سبحان الله، ولا نراه أفقر الناس. هذا المنجم يقول هذا سيكون سلطان، وإذا بينا نراه شيطان. هذا يقول إن ولد في هذه الساعة سيكون ذكر، سبحان الله، وإذا بنا نراه أنثى. إذن في موارد كثيرة يخطئون، فبناء على ذلك لا يصح أن نقول إذا جاز الإخبار عن الأوضاع الفلكية جاز الإخبار عن الحوادث السفلية والأرضية، فلا يصح قياس هذا بذلك. النتيجة ما هي التي يريد المصنف أن يقولها؟ يريد أن يقول من كلام المرتضى نستفيد أنه عنده لا مانع من التنجيم بهذا المعنى، بمعنى ملاحظة الحوادث الكونية الفلكية والإخبار عنها. من كلام أنه يقول لها قواعد صحيحة وسليمة ودائما تصيب، معنى أنه الإخبار بها لا إشكال فيه، وليس هذا من التنجيم، واضح. لكن المصنف طبعا يناقش المرتضى مناقشة استطرادية. في ماذا يناقشه؟ يناقشه في الأمر الثاني، في المناقشة الثانية التي ذكرها، أنه يقول في المنجمون في إخبارهم عن الأوضاع الفلكية دائما يصيبون، أما عن الحوادث الأرضية دائما يخطون. يقول لا يا مولانا، هذا نقاش صغرى على كل حال. يقول سيدي يا مرتضى يا علم الهدى، كلامك ممنوع، بل يخطئون حتى في الإخبار عن الأوضاع الفلكية. يقولون كسوف وإذا نرى خسوف، يقولون كسوف وإذا نرى كسوف، يقولون لا شيء وإذا نرى شيء، كسوفا وخسوفا مثلا. فدائما يخطئون، فكيف تقول أنهم دائما يصيبون؟ لا مولانا الجليل، كثيرا ما يخطئون. ومن هنا يترتب على ذلك ماذا؟ إذا كانوا دائما يخطئون، هل يمكننا أن نعتمد على إخبارات المنجمين؟ يقول لا نعتمد على إخباراتهم، لا نعتمد على إخبارات العادلين منهم كنصير الدين الخاجة نصير الدين، لأنه من أهل، يعني من أهل هذا العلم، علم الهيئة على كل حال، وعلم الفلك وعلم الرياضيات وغيرها من العلوم. فيقول لا نعتمد على عدولهم فضلا عن فساقهم، لعدم جريان أصالة عدم الخطأ وعدم الاشتباه في حقهم، لأنهم كثيرا ما يشتبهون ويخطئون. أصالة عدم الخطأ وعدم الاشتباه في حقهم. نعم، بالنسبة للأمور البديهية في هذا العلم، الأمور الواضحة الضرورية نقبل بقولهم، كما لو قالوا الشمس اليوم في برج الجدي أو في برج الجوزاء أو القمر في هذا البرج المعين، هذا واضح عند علماء أهل الهيئة أو أهل التنجيم، أمر واضح وبديهي، هنا نقبل بقولهم. ولا مانع من أن الحاكم يعتمد على شاهدين عدلين من أهل التنجيم وعلم الهيئة في هذا المجال، كما لو مثلا استدان شخص من آخر دينا وقال أدفعه لك إذا صار القمر في برج العقرب. الحاكم ما يعرف القمر في العقرب أو القمر في السرطان أو غير، ما يعرف هذه الأمور، هو يجوز لا يجوز، جلد ورجم، هذا وظيفته. فقال ائتوني باثنين من أهل الهيئات، فجاءوا له باثنين وقال نشهد بأن القمر اليوم أو الليلة في برج العقرب يجوز للحاكم أن يعتمد على هذين الشاهدين. لماذا؟ لأن هذه أمور بديهية لا يخطئون فيها. إذا هذه مناقشة صغروية لا يرتبك المطلق عليك ولا يتبعثر من يديك. إذا هذا الشاهد الأول كلام المرتضى على الهدى. شاهد ثاني كلام المحقق الكركي. يقول أيضا المحقق الكركي إذا رجعت إلى جامع المقاصد أشار إلى أنه يجوز الإخبار عن الأوضاع الفلكية. وما نقل كلامه، نحن ننقل نفس كلام جامع المقاصد. يقول الكركي، هذه عبارته في الجزء الرابع الصفحة 32، يقول التنجيم مع اعتقاد أن للنجوم تأثيرا في الموجودات السفلية ولو على جهة المدخلية. إذا تعتقد أن هذا النجم يؤثر عليك في الحياة والموت والغنى والفقر ولو على نحو جزء إلا حرام، وكذا تعلم النجوم على هذا الوجه. إلى أن يقول أما التنجيم لا على هذا الوجه مع التحرز عن الكذب فإنه جائز. لا على هذا الوجه يعني الإخبار عن الأوضاع الفلكية، الإخبار عن الأوضاع الفلكية كالخسوف والكسوف فإنه جائز. وأيد كلامه الكركي يقول فقد ثبت كراهية التزوج والسفر للحج والقمر في العقرب. فمعنى ذلك أن الشرع يقول لاحظوا القمر هل هو في العقرب أم لا، فإن كان في العقرب لا تتزوجوا، فإن كان في العقرب لا تسافروا. إذن الملاحظة لحالات النجوم والكواكب فقط وفقط أمر جائز، وإلا لما كان هناك معنى لأن الشرع يقول يكره الزواج والقمر في العقرب أو السفر والقمر في العقرب. هذا شاهد على أن أصل الإخبار عن هذه الأمور جائز. تم الكلام في هذه النقطة، طبق العبارة جزاك الله خيرا. قال التنجيم حرام وهو طبعا ما استدل الآن على الحرمة، الدليل على الحرمة يأتيك غدا إن شاء الله، لذلك أجلنا سيذكر الأدلة الروايات على التحريم غدا. وهو كما في جامع المقاصد الإخبار عن أحكام النجوم باعتبار الحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية. وتوضيح المطلب يتوقف على الكلام في مقامات. الأول، هل الإخبار عن الأوضاع الفلكية يعتبر من التنجيم أم لا؟ يقول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية المبتنية على سير الكواكب كالخسوف الناشئ عن حيلولة الأرض بين النيرين. إذا حالت الأرض بين الشمس والقمر حصل خسوف، والكسوف الناشئ عن حيلولة القمر بين الأرض والشمس. بل يجوز الإخبار بذلك إما جزما تقول قطعا غدا كسوف، قطعا غدا خسوف إذا كنت معتمدا على برهان قطعي، أو تخبر على سبيل الظن غدا سيكون كسوف. أظن ذلك إذا استند إلى الأمارات ويؤيدنا أبو الفتح، وقد اعترف بذلك جملة ممن أنكر التنجيم الذين قالوا التنجيم حرام والإخبار عن حوادث عن النجوم حرام إلى آخره. قالوا يجوز الإخبار عن نفس الحوادث الفلكية أو الأوضاع الفلكية. منهم السيد المرتضى والشيخ أبو الفتح الكراجكي فيما حكي عنهما، حيث حكي عنهما في رد الاستدلال على إصابتهم على إصابة يعني المنجمين في الأحكام بإصابتهم في الأوضاع. فهم المنجمون يقولون بما أننا نصيب في الأحكام في إخبارنا عن بما أننا نصيب في الأوضاع، إذا قلنا كسوف يحصل كسوف، إذا قلنا خسوف يحصل خسوف، إذا نصيب أيضا في الحوادث. إذا قلنا هذا غني هذا فقير هذا إلى آخره. نعم، ما حاصله ناقشهم المرتضى بما حاصله. المناقشة الأولى إن الكسوفات واقتران الكواكب وانفصالها من باب الحساب وسير الكواكب وله أصول صحيحة وقواعد سديدة، وليس كذلك ما يدعون من تأثير الكواكب في الخير والشر والنفع والضر هذه ليس له قواعد صحيحة. إذن فالقياس ليس في محله. المناقشة الثانية يقول ولو لم يكن الفرق بين الأمرين إلا هذا الذي سنذكره الآن وهو إلا الإصابة الدائمة المتصلة في الكسوفات وما يجري مجراها دائما يصيبون وبخلاف الإخبار عن الغنى والفقر وغير دائما يخطئون فلا يكاد يبين فيها خطأ وأن الخطأ الدائم المعهود إنما هو في الأحكام حتى أن الصواب فيها عزيز وما يتفق منها من الإصابة قد يتفق من المخمن أكثر من يعني لو واحد يخمن لعله يصيب أكثر من هذا المنجم فحمل أحد الأمرين على الآخر نقول إذا جاز هذا جاز ذاك بهتم وقلة دين انتهى المحكي من كلام السيد رحمه الله يقول أيضا مؤيد وقد أشار إلى جواز ذلك في جامع المقاصد مؤيدا كلامه على أنه يجوز الإخبار عن الحوادث الفلكية بالروايات التي دلت على كراهة الزواج والقمر في العقرب وكراهة السفر والقمر في العقرب فهذا يدل على ماذا؟ يدل على ماذا؟ جواز الإخبار وإلا لو لم يجوز الإخبار كيف الشارع يقول يكره أن تتزوج والقمر في العقرب معناه لو أخبرك مخبر من أهل الاختصاص بذلك اعتمد على قوله مؤيدا ذلك بما ورد من كراهة السفر والتزويج في برج العقرب الآن المصنف يناقش المرتضى يقول لكن ما ذكره السيد رحمه الله من الإصابة الدائمة يعني قاعد يناقش في المناقشة الثانية فقط في الإخبار عن الأوضاع يعني عن الخسوف والكسوف وغير محل نظر لماذا؟ يقول لأن خطأهم في الحساب في غاية الكثرة ومن هنا نفرق فنقول ولذلك لا يجوز الاعتماد في ذلك على عدولهم ما يصح أنك تعتمد على عدول أهل الهيئة لو قالوا غدا كسوف أو خسوف أو القمر في العقد أو قالوا مثلا بعض الإخبارات المرتبطة بذلك فاضمن عن فساقهم لماذا لا يجوز مع أن هذا عادل وقول العدل ثقة إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا معنى إن جاءكم عدل لا تتبين يقول لأنه لا تجري في حقهم أصالة عدم الخطأ والمناط بحسب السيرة العقلائية في حجية خبر العدل أو الثقة مضافا للوثاقة عدم الاشتباه والخطأ أما إذا لم نحس عدم خطأه وعدم اشتباهه فلا يكون قوله حجية فتنبه لأن حسابهم مبتنية على أمور نظرية مبتنية على نظريات أخرى نظريات مختلفة يعني فيما بينهم إلا في البديهي الأمور البديهية صح ما تجري فيهم أصالة عدم الخطأ تجري فيهم أقصد أصالة عدم الخطأ والاشتباه إلا فيما هو كالبديهي مثل إخبارهم بكون القمر في هذا اليوم في برج العقرب وانتقال الشمس من برج إلى برج في هذا اليوم هذه أمور واضحة لكل من دخل علم الهيئة أمور بديهية لمن دخل هذا العلم كاثنان ضرب اثنان أربعة أمر بديهي عند من دخل علم الرياضيات ومن لم يدخل ما يعرف إقدام ضرب اثنان لأنه أساسا ما يعرف معنى الضرب من الأصل على كل حال وإن كان يقع الاختلاف بينهم فيما يرجع إلى تفاوت يسير لكن نقول ويمكن الاعتماد في مثل ذلك يعني الأمور البديهية على شهادة عدلين منهم إذا احتاج الحاكم لتعيين أجل دين أو نحو كما مثلنا لكم لو كان الدائن قال للمدين أشترط عليك أن تدفع الدين وتؤدي إذا صار القمر في برج العقرب والحاكم لا يدري القمر في العقرب أم لا فجاء شاهدان عدلان من أهل الهيئة وقالوا نشهد هل يكون قولهم حجة أم لا حجة لأنهما عدلان واحد ولجريان أصالت عدم الخطأ والاشتباه مع كون الأمر هذا من الأمور البديهية تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه النقطة بقية الكلام يعني إن شاء الله الحمد لله رب العالمين
الله وصل على محمد وعلى آله وصحبه
وسلم